بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، تكلمنا أيها الإخوة في الدرس الماضي عن الفروق بين أولياء الرحمة، تكلمنا عن تعريف الولي، هذا الاسم الذي بسببه حصل كثير من الإشكالات عند كثير من الناس، قضية الولي، ومن هو الولي، وما هي صفة الولي، وهل الأولياء لهم عدد محدود أو مكان معلوم؟ كل ذلك قد تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وذكرنا كذلك بعض الفروق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ومعرفة هذه الفروق في الحقيقة من الأهمية بمكان، لأن الواحد منا إذا عرف الفرق بين أولياء الرحمن، عرف صفاتهم، عرف أحوالهم، سعى أن يعمل بأعمالهم وأن يسير على منوالهم. وإذا عرف أولياء الشيطان وعرف كذلك صفاتهم، سعى أن يبعد نفسه عن طريقهم. قد ذكرنا شيئا من يعني الفروق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولياء الرحمن. ومن هذه الفروق التي ذكرناها أن أولياء الرحمن معظمون للسنة، معظمون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، محكمون للسنة على أنفسهم، محكمون للسنة على أنفسهم، ما قالت السنة قالوا به، وما أمرت السنة التزموا به، بخلاف أولياء الشيطان فهم أبعد ما يكونون عن تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة في طريق وهم في طريق، ولا أعني بالسنة أي الأعمال المستحبة، السنة هي الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. فكلما كان الواحد معظما للسنة متبعا للسنة كان من أولياء الرحمن، وكلما ابتعد الإنسان عن تعظيم السنة وعن اتباع السنة كان من أولياء الشيطان. ثم الناس بعد ذلك بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان على مراتب، يعني أحوال الناس تتفاوت، أحوال الناس ماذا؟ أحوال الناس بعد ذلك تتفاوت. فمن الناس من يعني يحب السنة ولكنه عنده تقصير، ومن الناس من يرد السنة إذا لم توافق هواه، وأسهل ما يكون عليه رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يعني من أولياء الشيطان أو على أول طريق أولياء الشيطان. لذلك يعني أذكركم إخواني وأذكر نفسي، الحذر الحذر، نعم والله إنها نصيحة، الحذر الحذر من التهاون برد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يعجبك، إذا لم تفهم الكلام، لم تعرف المعاني، لا تتأجل، وإنما تمهل واسأل وتعلم. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كلام فلان ولا علان. لا شك ولا ريب أننا جميعا قد نقبل بعض كلام الناس ونضعه فوق رؤوسنا، لأننا نرى أن هذا كلام إذا رددناه قد يصيبنا ما يصيبنا في دنيانا في وظائفنا، ليس كذلك؟ فكيف بمن يتهاون برد كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل كم يوم، هذه أمثلة يعني من الواقع، ودائما الأمثلة التي تكون من الواقع يكون لها أثر. قبل كم يوم أنا مصلي في مسجد من المساجد، فكنت في طرف المسجد، في طرف المسجد، وكان بيني وبين الذي بجانبي، كان بيني وبينه يعني شبر تقريبا أو يزيد، فاقتربت منه قليلا فابتعد عني، يعني ذهب شوية يعني قليلا، يعني اقتربت منه، فما كان منه إلا أن خرج من الصف، خرج من الصف، طلع ورجع للخلف، فأنا انضميت يعني للآخر، الأخ المصلي الذي بجانبه، تسوية الصفوف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو ماذا خرج وجاء على يساري، هو أتى على يساري حتى ماذا، حتى يأخذ راحته، هكذا يظن. لكن سبحان الله، الله ابتلانا بطفلين، جاءنا طفلان ودخلا بيننا، هذا هو الزحمة الذي ما كان يريدها، أتى الله بطفلين زحمونا وآذونا، أنا وإياه. لكن سبحان الله العظيم، بعد انتهاء الصلاة في نفسي قلت يعني سأجلس وأذكر الله ولن نكلمه، فجلس حتى انتهيت من الذكر، فخرجت فإذا به أمامي، ما استطعت، رأيته أمامي ما استطعت أن أسكت عنه، من باب النصيحة قلت له يعني عسى ما أذيناك فقط يعني، ولا يعني، قال هؤلاء أطفالك؟ قلت لا ليسوا أطفالي، ولا أتكلم عن هذه القضية، أنا أتكلم عن أنك يعني أتيتك فابتعدت ثم خرجت من الصف. قال هذه الأمور، قضية التسوية والانضمام، هذه أمور أول مرة نسمع بها وما كانت عندنا وما نعرفها. هذه يعني قلت له يعني التصاف في الصف هو الأفضل أم أننا نتباعد؟ قال أنا لا أدري. قلت بس هذه سنة النبي تدعوك، هذه السنة، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حث النبي، قال أنا هذا الحديث لا أقبله. الله أكبر، والله كلمة عظيمة، قال هذا الحديث الذي تذكره أو الذي في رأسك، ما سمع الحديث، لكنها جرعة عظيمة، وهذا صار عند كثير من الناس يعني من الأمور اليسيرة، تأتي بحد يقول لا 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 أقبل هذا الحديث، تقبل ليش؟ كلام من هذا؟ كلام صديقك، كلام زوجتك، كلام فلان، ولا هذا كلام سيد البشر؟ قال أنا هذا الحديث لا أقبله، وانصرف وركب سيارته وذهب. فهذه مصيبة والله، هذه مصيبة. أولياء الرحمن من أعظم صفاتهم أنهم ماذا؟ أنهم يعظمون السنة. بعض الناس يقول إذا اقتربت مني أنا أتأذى، أتأذى من إيش؟ من ماذا تتأذى؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني أنس بن مالك كما جاء في الحديث الصحيح ذكر أن النبي لما كان يأمرهم بالاستواء قال فكان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه وكتفه بكتف صاحبه. لكن بعض السنة، بعض الناس السنة ليست عظيمة في قلوبهم، لا نقول دس على قدم صاحبك، لا نقول يعني تسبب في إيذائه، ولكن احرص على تطبيق السنة. فهذه صفة من صفات أولياء الرحمن أنهم يعظمون السنة. قد ذكرنا أثر أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأنه قال والله إني أخاف إن تركت شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. أبو بكر يقول عن نفسه هذا الكلام، يقول أخاف إن تركت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. فإنسان ينتبه. أيضا من صفات أولياء الرحمن حرصهم على الطاعة، حرصهم على الطاعة، فإن أولياء الشيطان أبعد ما يكونون عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولذلك الولي لله سبحانه وتعالى يحرص على طاعته، لأن طاعتك لله سبحانه وتعالى هو دليل ولايتك، هو دليل محبتك لله سبحانه وتعالى، أنك تعمل بما يأمرك الله سبحانه وتعالى به، بما يحبه الله سبحانه وتعالى. هذه المحبة. ما هي المحبة؟ المحبة أنك تؤدي ما يريده محبوبك منك. أليس هذا هذه محبة الناس في الدنيا؟ إذا أحب رجل، إذا أحب رجل رجلا أو أحب رجل امرأة سواء بالحلال أو بالحرام، يعني حرص على تلبية مراداته وأوامره وطلباته. وهكذا المحب لله سبحانه وتعالى تراه دائما هو الأول في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أولياء الرحمن يحرصون على الطاعة، يحرصون أن يكونوا الأول في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الصفوف الأولى. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. سبحان الله، مع أن أبو بكر مشهود له بالجنة، هؤلاء مشهود لهم بالجنة، ما جلسوا في بيوتهم لأنهم يعلمون أن هذا شيء يحبه الله سبحانه وتعالى، فهم يسعون ويتنافسون ويحرصون على طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي مقابل ذلك من صفات أولياء الرحمن مع تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى أنهم يتواضعون ويهضمون أنفسهم ولا يرون أنهم فعلوا شيئا، سبحان الله العظيم، مع كثرة طاعتهم، مع ثناء الله سبحانه وتعالى عليهم، مع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالشهادات العظيمة، ومع ذلك الواحد منهم يهضم نفسه، يقول: أنا ما فعلت شيئا، أنا مقصر، أسأل الله يعفو عني. لماذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف الواحد منهم بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى سالت دموعهم؟ لماذا تسيل دموعهم؟ لأنهم يرون مواطن النعمة والفضل من رب العالمين والتقصير من جانبهم، فيدعوهم ذلك إلى ماذا؟ يدعوهم ذلك إلى أن ترق قلوبهم وأن تدمع عيونهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم. عمر رضي الله تعالى عنه كان يسمع له نشيج من وراء الصفوف من كثرة البكاء أو من عظيم البكاء، يسمع بكاء من وراء الصفوف لما كان أمير المؤمنين وهو المشهود له بالجنة. أبو بكر عرف بكثرة بكائه. عثمان رضي الله تعالى عنه وهو من العشرة والذي حصل له شيء ما حصل لأحد من قبله، تزوج بنت نبي. عثمان تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فضل هذا؟ ومع ذلك كان رضي الله تعالى عنه إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أعظم. هل حصل لنا شيء من هذه المعاني؟ إذا حصل لك شيء فاحمد الله واسأل الله المزيد. لكن تذهب عند القبور، تذهب في دفن الموتى، تجد بعض الناس يضحكون وبعض الناس يعني يتكلمون ويقضون الأوقات، وبعض الناس قد يفعلون المعصية في مثل هذه المواطن، مواطن الخشوع والخضوع والتعظيم والخشية. فهكذا حال ماذا؟ هكذا حال أولياء الرحمن، دائما يتواضعون ويتنزلون ويعني يذمون أنفسهم. عمر رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة وكان ولده عبد الله قد وضع رأسه على فخذه، قال: ضع رأسي على الأرض لعل الله أن يرحمني. قال: ضع رأسي على الأرض لعل الله أن يرحمني، ويلي وويلي أمي إن لم يرحمني ربي. هكذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه، وهكذا أصحاب النبي جميعا، وهكذا من سار على دربهم، لأنهم يعلمون ويعرفون عظمة ربهم سبحانه وتعالى. ومن عرف عظمة العظيم سبحانه وتعالى خشع له وخافه وخشيه. الربيع بن خثيم ما كان ينام الليل يتقلب على الفراش ويقول: طير ذكر جهنم النوم. تسأله ابنته: يا أبتي ما لك لا تنام والناس ينامون؟ فيقول: طير ذكر جهنم النوم من عين أبيك. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم، وهكذا كانت أحوالهم. فنسأل الله أن يسلك بنا مسالكهم. وأيضا من صفات أولياء الرحمن بذلهم الغالي والنفيس في سبيل الله، يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الله سبحانه وتعالى. أغلى ما يملك الإنسان ما هو؟ روحه. يبذلون أرواحهم رخيصة في سبيل الله، يبذلون أموالهم، يبذلون أبناءهم فقط لإرضاء الله سبحانه وتعالى. ولما جاء موسى لميقاتنا، موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال لما استعجل وترك قومهم من ورائه؟ سأله ربه سبحانه وتعالى: ما الذي عجلك عن قومك؟ قال: وعجلت إليك ربي لترضى. وهكذا أولياء الرحمن دائما يسعون في رضا الله سبحانه وتعالى، فيبذلون الغالي والنفيس ويرون أن ذلك لا شيء. يقول عبد الملك أو يقول عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز، عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز، ولد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، يقول: يا أبتي وددت لو غلت بي وبك القدور في سبيل الله، وددت لو غلت بي وبك القدور في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني يتمنى أنه لو يوضع هو ووالده في القدور، في ماذا؟ في سبيل الله وفي نصرة دين الله سبحانه وتعالى. ويقول بعض السلف: وددت أن جسدي قرض بالمقاريض، وددت أن جسدي قرض بالمقاريض، وأن الخلق لم يعصوا الله سبحانه وتعالى. يقول: لو أن أتمنى أن جسدي يقرض بالمقاريض ولا أرى أحدا يعصي الله سبحانه وتعالى. تدرون لماذا؟ لأنهم يعظمون، إذا رأوا أحدا يعصي الله سبحانه وتعالى فارت قلوبهم، أخذتهم الغيرة. ليس كذلك؟ أليست هذه أحوالنا؟ أليست هذه أحوالنا مع دنيانا؟ ليس إذا تجرأ أحد على أموالنا ولا على أبنائنا أقمنا الدنيا ولم نقعدها؟ كان سلفنا هذا حالهم مع ربهم سبحانه وتعالى، حتى يقول خير التابعين. من خير التابعين؟ رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير التابعين أويس بن عامر القرني. هذا الرجل أفضل التابعين، التابعين هم الذين أدركوا الصحابة، أويس بن عامر القرني خير التابعين. يقول: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يترك لمؤمن صاحبا. يقول: من كثرة ما ينصح الناس، من كثرة ما يأمرهم بالمعروف وما ينهاهم عن المنكر، الناس تركوه، لكن ما يستطيع، لا يستطيع أن يرى، كما قال العمري الزاهد: إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله. تشوف شيء يسخط الله، شيء يغضب الله سبحانه وتعالى فتتجاوزه. لكن نحن في زمن الآن صار ما يسخط الله كثير، لكن أقل القليل إخواني، أقل القليل. إذا رأيت أناسا شبابا الناس يصلون وهم يلعبون، مر عليهم ذكرهم، لا تكن سلبيا، مر على هؤلاء الشباب قل: يا شباب صلاة. لو وجد فينا من يقوم بهذه المهمة لا يعني رأينا خيرا عظيما، لا رأينا خيرا عظيما. لكن أكثر الناس في غفلة، أكثر الناس ماذا؟ أكثر الناس في غفلة، شوفون ما يسخط الله يتجاوزونه، ما يلتفتون إليه، ما يعنيهم في شيء. بل بعضهم قد يرى ولده وفلذة كبده وهذا حاله، ومع ذلك لا يأمره ولا ينهاه، بحجة ماذا؟ بحجة أن الله سيهدي عندما يكبر. ومن قال أن الله سيهدي؟ من أخبرك؟ ومن قال لك أنه سيكبر؟ قد يموت في ريعان الشباب، وكم مات من الشباب في ريعان شبابهم أهملهم آباؤهم، فلا ماتوا ولا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون لله حقا ذهبوا من هذه الدنيا. لذلك الإنسان ماذا؟ الإنسان يعني يغار على دين الله سبحانه وتعالى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا نكن كحال هؤلاء الذين قالوا في قصة أصحاب السبت، انقسم الناس إلى ثلاث طوائف، طائفة وقعت في المعصية وطائفة أنكرت المعصية وطائفة سكتت. لم تعظون، هكذا يقول، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هذه الطائفة ماذا؟ الطائفة الساكتة، يقولون لأهل الإيمان لم تعظون قوما الله مهلكهم، خلوهم يولون، مالك دخل في الناس، عليك بنفسك، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال الآمرون الناهون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فذكر الله بعد ذلك حال طائفتين وسكت عن الثالثة. ذكر حال أهل المنكر بأنه جعلهم قردة وخنازير، وذكر حال الآمرين بالمعروف وأنه سبحانه وتعالى نجاهم، وسكت عن الساكتين الذين سكتوا ولم يبذلوا جهدا ولم يأمروا. ما ذكر الله حالهم وماذا فعل بهم. فلذلك يعني الإنسان ماذا؟ إذا كان يريد أن يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى فليبذل لدين الله سبحانه وتعالى، يبذل مالا نصيحة يعني ما يستطيع من بذله، بينما أولياء الشيطان على خلاف ذلك. أيضا من الفروق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن أولياء الرحمن لا يدعون لأنفسهم الصلاح والولاية، لا يدعون لأنفسهم ماذا؟ الصلاح والولاية، وإنما ماذا؟ وإنما دائما يعني يشعرون أنفسهم ويشعرون آخرين بتقصيرهم. بينما أولياء الشيطان كل يزعم أنه ولي، يعني هؤلاء الذين يعظمون، الذين ينقضون حق الله سبحانه وتعالى من أصحاب ممن يعظم القبور ويدعو إلى عبادتها وإلى الاستغاثة بها، أو يعظم الأولياء ويدعو إلى دعائهم من دون الله سبحانه وتعالى أو مع الله سبحانه وتعالى، أو يعني الذين يدعون لأنفسهم يعني أنه يوحى إليهم كأدعياء النبوة، وهكذا السحرة والكهنة ومن سار على دربهم ومن لاذ بهم وكان من أهل مجالسهم، هؤلاء أبدا ما يدعون لأنفسهم إلا أنهم في قمة الناس، يثنون على أنفسهم، يعظمون من أنفسهم، لأنهم يريدون مصلحة، ما يتواضعون، ما يتنازلون، ما يتنزلون، دائما هم يعني أفضل الناس، لأنهم لو تواضعوا لو تنازلوا لا قلت منازلهم عند من يعظمهم، ففقدوا كثيرا من مصالحهم، من مصالح الدنيا، مصالح العظمة، ويعني تقديم الناس لهم ورفع الناس من أقدارهم أو من مصالحهم الدنيوية والأموال التي يحصلونها وغير ذلك. فلذلك تراهم ماذا؟ يثنون على أنفسهم ثناء عجيبا والعياذ بالله، ثناء ما أثنى به النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. أحد مشائخ الضلالة من أصحاب الطرق يقول: من رآني، هذا شيء يعني قد يستغربه بعض الناس، لكن هكذا، ليش؟ حتى يوطد منزلته بين أتباعه. يقول: من رآني أو رأى من رآني يدخل الجنة، ليشوفه فقط الذي يراه أو يرى من يراه سيدخل الجنة. ولذلك بعض هؤلاء الأتباع يعني لا يخلو جيبه من صورة شيخه، دائما صورة شيخ، بل إذا يعني أقبل على طاعة الله يضع صورة شيخه أمامه، يعني تعظيم ما بعده تعظيم وغلو ما بعده غلو، ونسأل الله السلامة والعافية. من رآني أو رأى هل هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام حتى في أصحابه، حتى في أصحابه ما قال هذا الكلام. لما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن 70 من هذه الأمة سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، رفع أحد الصحابة يده وقال يا رسول الله، يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، وهو عكاشة بن محصن الغفاري، قال أنت منهم. فرفع رجل آخر يده قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنت منهم بعد؟ لا والله. قال سبقك بها عكاشة، لأن أمر الجنة ليست بيد النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النار ليست بيد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة، هذه البضعة النبوية أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وسيدة نساء أهل الجنة، يقول لها النبي يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، سليني من ما تبين مال، إذا عندي مال بعطيك، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا ماذا يقول؟ من رآني أو رأى من رآني سيدخل الجنة. لماذا يقول هذا الكلام وهو كاذب ويعلم أنه كاذب؟ حتى يكون له المنزلة بين أتباعه وبين أصحابه وبين أحبابه، يعظمونه ويعظمون أبناءه وذريته من بعده، توارثون الولاية، حتى ماذا؟ حتى لا تنقطع عنهم مصالح الدنيا وأموال الدنيا. ولكن والله هم يعني من أعظم أولياء الشيطان، مثال هؤلاء هم من أعظم أولياء الشيطان، ونسأل الله السلامة، ونسأل الله السلامة والعافية. فيعني أولياء الرحمن هذا حالهم وهذا ديدنهم، لا يدعون الصلاح ولا الولاية، وإنما يهضمون أنفسهم ويعني يعترفون بتقصيرهم بخلاف أولياء الشيطان. وآخر آخر فرق نذكره في هذه الليلة أن أولياء الرحمن لا يدعون لأنفسهم الكرامات، ما يدعون لأنفسهم الكرامات، وأنهم أصحاب كرامات، وأنهم متى أرادوا الكرامة وقعت لهم وحصلت. أبدا، نعم تقع لهم الكرامات، لكن لا يدعي الواحد منهم لنفسه يقول أنا صاحب كرامات، أبدا ما يقولون هذا الكلام ولا يتكلمون مثل هذا الخطاب، ولكن قد تقع لهم الكرامات، وهذا مما يؤمن به أهل السنة. والكرامة هي الأمر الخارق للعادة، الأمر الغريب الخارق للعادة. فالكرامة تقع لأولياء الرحمن، تقع لأولياء الرحمن، وجاءت النصوص الكثيرة التي تدل على حصول الكرامات، وهي جزء أو يعني من جنس ماذا؟ من جنس المعجزات التي تكون للأنبياء. وأهل الكرامات تحصل لهم الكرامات بقدر تعظيمهم لمنهج الأنبياء وسيرهم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فتحصل لهم ماذا؟ يحصل لهم شيء من هذه الكرامات، سواء هذه كرامة يعني هؤلاء في يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعدهم إلى يوم الناس. هذا يقع، تقع كرامات، تقع أمور خارقة للعادة، ما يعني أمور غريبة، أمور عجيبة تحصل لهم، يعني مثل ما حصل يعني لأبي بكر وحصل لعمر وحصل كثير من الصحابة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني استضاف 3 من الضيوف عنده في بيته، وضع لهم طعاما، فكان رضي الله تعالى عنه كلما رفع لقمة ربت لقمة، كلما رفع لقمة ربت لقمة تحت لقمته أكبر من التي قبل، يأخذ لقمة تخرج لقمة ثانية، صحن ما يتغير. هذا ماذا؟ هذا يسمى كرامة، لأن هذا شيء غريب، وهذا نؤمن به، نؤمن ماذا؟ نؤمن به. حتى أن أبا بكر أخذ هذا الصحن بعد أن انتهى الضيوف من الطعام ولم يتغير هذا الصحن، ما تغير وما تأثر، فأخذه رضي الله تعالى عنه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل منه النبي وأكل منه الصحابة، وهذا حصل يعني من جنس هذا حصل ما هو أعظم طبعا لنبينا صلى الله عليه وسلم كما في يوم الخندق. في يوم الخندق يعني كان الناس في حفر الخندق في حالة عظيمة من الجوع وقلة الطعام، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطنه حجرا من شدة الجوع. فلما رأى جابر رضي الله تعالى عنه حال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى بيته، حديث في الصحيح، انطلق إلى بيته وقال لزوجته: هل عندكم شيء؟ قالت: نعم عندنا عناق. العناق هي الشاة الصغيرة، وعندنا شوي من القمح. فقال لها: اذبحي العناق واطبخيها وحضري يعني هذا القمح خبزا، فسوف أدعو رسول الله ومعه 3 أو 4، لأنه رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجوع الشديد. جابر رضي الله تعالى فأراد أن يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الطعام، فجاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا يراه أحد، قال: يا رسول الله يعني عندنا طعام في البيت، لو تأتي ب2 أو 3 من الصحابة معك يأكلون من هذا الطعام. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق نادى النبي في الناس، قال: يا قوم إن جابر يدعوكم إلى طعامه، إن جابر يدعوكم إلى طعامه. فأسقط في يد جابر وانطلق مسرعا إلى زوجته. كان العمل يا امرأة، إن رسول الله دعا يعني أهل الخندق، دعا الجميع. فقالت: هل أخبرت رسول الله بالطعام؟ قال: نعم، أن الطعام قليل إلى آخر ذلك. قالت: فلا تخف. المرأة عرفت أن الأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم لن يدعو أحدا من غير إذن، لكن يعني سيحصل خير عظيم من هذا الطعام. فماذا قال النبي لما وصل إلى دار جابر؟ قال: لا تفتح البرمة. برمة هي يعني الجدر الذي يصرع فيه الطعام، لا تفتح البرمة حتى أتيكم، ولا تخرج الخبز. فدخل النبي وجلس بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام على البرمة، فتح البرمة وقرأ ونفث صلى الله عليه وسلم في الطعام. ثم أمر جابر أن يدخل الصحابة 10 أنفار، فكان النبي يغرف لهم ويضع لهم ويأخذ من الخبز ويضع لهم، يأكلون 10 ثم يخرجون، ثم يدخلون 10 يأكلون ثم يخرجون، ثم يدخلون 10، وهكذا حتى أكل من هذا الطعام، من هذه العناق أكل المئات، لا أذكر 1000 رجل. سأرجع إلى الرواية، هذه رواية قديمة العهد، قديم العهد بها، لكن ما أذكرها. كانوا 1000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا من هذه البرمة ومن هذا الطعام ومن هذا الخبز حتى شبع الجميع، ثم خرجوا. يقول جابر: فكشفت البرمة فإذا هي كما هي إلى أعلاها مملوءة بالطعام. هذه معجزة، وهذه المعجزة حصل من جنسها لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهكذا سائر الصحابة أو كثير من الصحابة. عمر رضي الله تعالى عنه يعني أرسل جيشا يعني حدود بلاد الشام، قابل الروم، حصل قتال. فبينما عمر وهو في المدينة يخطب أنطقه الله بكلام جرى على رأسه، الله أجرى على رأس عمر كلاما وأنزل في نفسه كلاما، فنطق به وقال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، وهو يخطب الناس. فخطبة ثم دخل كلام غريب ثم أكمل خطبته. فلما جاء هذا الجيش أخبروه أنهم قابلوا العدو وأن العدو كاد أن ينتصر عليهم، فسمعوا صوتا. وين عمر؟ في المدينة. والناس وين؟ في بلاد الشام. نحن نؤمن بذلك والله، ما نشك، الله على كل شيء قدير، ما نشك في ذلك. أوصل الله صوت عمر للجيش: يا سارية، وهو قائد الجيش، قال: الجبل، أي انزووا إلى الجبل. فلما انزووا إلى الجبل نصرهم الله على عدوهم. وهذا خبيب ابن عدي الذي أسر رضي الله تعالى عنه وأخذه كفار قريش حتى يقتلوه، يعني في مقابل رأس برؤوسهم قتل يوم بدر. تقول المرأة التي كان خبيب في بيتها: فرأيته يأكل عنبا، رأيته ماذا؟ يأكل عنبا، ولم يكن يومئذ بمكة عنب. يا يعني ما هو أسير ومربوط وبيده عفق من عنب يأكل منه، والناس في شوارعهم وفي ديارهم وفي مكة كلها وفي مكة كلها ولا أحد يعني يملك شيء من العنب. هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من هذا العتق. هذا من أين أتاه؟ من رب العالمين. وامرأة أخرى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجرت حتى كادت أن تهلك من شدة العطش، فإذا بدلو فوق رأسها، فلما رفعت رأسها فإذا بهذا الدلو معلق في السماء، فروت منه ثم واصلت طريقها حتى وصلت إلى المدينة. وهذا عباد بن بشر وخبيب، عباد بن بشر وصحابي آخر يعني من الأنصار كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا، وكان هذا يعني قريب المغرب، فدخل عليهم الظلام وكانت ليلة مظلمة شديدة الظلمة، ظلام دنيا ظلام، ما يرون شيئا، ما في أنوار، وكان بأيديهم عصي لأجل الطريق بس يعني إذا في شيء ولا حجر ولا يعني حتى لا يسقطون. فأنار الله عصا أحدهم، العصا يعني صار فيها نور، صار فيها نور، فمشوا ثم وصلوا إلى مكان يفترقون فيه، واحد يروح يمين واحد يروح شمال، فأنار الله العصا الثانية فمشى كل واحد منهم بعصا. وهذا حصل أيضا لكثير من التابعين، قضية الكرامات، وذكر العلماء يعني مثل هذه الكرامات شيء كثير، مثل أبو مسلم الخولاني وهو يعني رجل من التابعين من أهل اليمن، لما خرج الأسود العنسي، لما خرج الأسود العنسي وادعى النبوة، وهذا الأسود العنسي من أدعياء النبوة الذين أخبر النبي عنهم، وهلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هلك في حياتنا قبل أن يموت النبي، مات هذا الأسود العنسي. فهذا الأسود العنسي أتى بأبي مسلم الخولاني وسأله وقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بنار عظيمة فأضرمت، وأتى بأبي مسلم الخولاني فقذف به في النار، رماه في النار، فلما قذف به في النار ما مسته النار بسوء أبدا، ما تأثر وما أصابته ولا ضرته. فلما رأى ذلك الأسود العنسي خاف منه وطرده من اليمن، فانطلق حتى جاء المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وصل بعد موت النبي، ووصلت قصته معه أو قبله، فكان جالسا أو يعني أجلسه عمر بينه وبين أبي بكر وقال: الحمد لله الذي أرانا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما صنع بإبراهيم الخليل. وبعد ذلك الكرامات كثيرة، لكن أولياء الرحمن ما يدعون لأنفسهم الكرامة، الله سبحانه وتعالى يكرمهم بها، ما يدعون لأنفسهم أنهم يستطيعون أن يأتوا بالكرامة الآن، خلاف أولياء الشيطان. ليه الشيطان يقول لك: أنا أستطيع أسوي وأعمل، أستطيع أطير، أستطيع أمشي على الماء، يأتون بالسيوف فيدخلون في بطونهم، ما أدري شو، ما أدري ما هذه الكرامة، يأتي بالسيف ويدخلوا في بطنه، يأتي بال يعني الدبوس ويدخلوا في جسده، أي كرامة هذه؟ إنما هي أفعال الشياطين. وهذا يقع، يعني يقع لأولياء الشيطان، يقع خوارق العادات، يقع لهم خوارق العادات. ولكن كيف نفرق بين كرامة ولي الرحمن يعني ما يفعله ولي الشيطان بالنظر إلى أحوال كل واحد منهم، بالنظر إلى تعظيمهم لكتاب الله وسنة رسوله. لذلك يقول الإمام الشافعي: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر به. إذا شفت واحد يطير في الهواء ليس من السحرة، واحد يدعي الولاية والصلاح، موجود هذا، والله موجود، في ناس يدعون لأنفسهم الولاية والصلاح ويطير في الهواء أو يمشي على الماء، ماذا يقول الإمام الشافعي؟ يقول: لا تغتر به حتى تنظر موقفه من الكتاب والسنة. كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي، يعني بعض السحرة كانوا عندنا يسموهم الناس يسمونهم ماذا؟ يسمونهم بالصالحين أو يسمونهم بالمطوع، مطوع فلان يسمونه بالمطوع، وهذا المطوع لا يأتي إلى المسجد. هنا تعرف أن هذا ماذا؟ أن هذا ولي من أولياء الشيطان. عندما يصفه الناس ويعني يخبرون عنه ويذكروا عنه مثل هذه الأسماء، وهو أبعد ما يكون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا رأيت أناسا يعني يفعلون مثل هذه الأفعال فلا تغتر بهم حتى تنظر إلى موقفي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أولياء الرحمن وممن سار على دربهم، وأن يجنبنا وإياكم طريق أولياء الشيطان إنه ولي ذلك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.